الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بقي الكلام في الإشكالين الأخيرين في مرحلة الوجود الذهني، والإشكال السادس هو بالحقيقة يشابه الإشكال الخامس، يعني ومن نفس الوادي. ويمكن القول إن العلامة الطباطبائي قدس سره قد طور الإشكال السابق إلى إشكال يتناسب مع العلوم الطبيعية الموجودة في الحاضر. يعني حاصل هذا الإشكال أن علماء الطبيعة قد بيّنوا أن هناك نوع من التأثير والتأثر بين الأعضاء الدماغية والعصبية من جهة، والإدراكات الحسية والخيالية من جهة أخرى. ولمكان هذا التأثر زعموا أن العلم هو من سنخ هذه الأمور العصبية، لأننا مثلا كما ذكرنا لأن هذا الجزء العصبي، مثلا قالوا إن الجزء الأيمن للدماغ مسؤول مثلا عن هذا السنخ من الإدراكات، بفرق والله مثلا العلوم الرياضية يهتم بها الجزء الأيمن أو الأيسر للدماغ، والعلوم التي لها ارتباط بالتاريخ والإنسانيات لاختلاف وذكروا مثلا أن وزن الدماغ اللي يؤثر في العلم والإدراك، إذا كان وزن الدماغ هالقد والله إنه إذا كان إذا الجنين أو إذا الطفل لم صار كان عنده مشكلة فلم يكبر دماغه مثلا، فهذا يؤثر على علمه أو فيكون متخلف علميا وعقليا كما قالوا. فبالتالي لمكان هذا التأثير الاضطرادي يعني بين العلم والحركات الدماغية والعصبية، ذهبوا إلى أن العلم هو من سنخ التفاعلات والانفعالات العصبية. أما يعني طبيعة العلم التي هي تعبر عن المطابقة وتعبر عن صفات الخارج، قالوا هذه الصفات التي ندركها للخارج هي نتيجة مقايسات الدماغ التي يقايسها الدماغ ويفهمها بعد وصول الإشارات العصبية له. يعني مثل ما ذكروا أنه تصل إشارة عصبية للخارج، هذا الإشارة العصبية يحللها الدماغ فيقول هذه شجرة. وهذا الأمر واضح بالنسبة للعلوم الطبيعية والعلوم الطبية، بينحكى فيه كتير، يعني أنه والله مثلا أعطيك هرمونا معينا فتزداد سعادة مثلا، أو في دواء للزكاة مثلا، هذا الدواء للزكاة يعني يقوي خلايا الدماغ المسؤولة عن كذا. فذكروا أنه فبالتالي العلاقة تكوينية بين العلم والأعصاب، بين العلم والدماغ، فالعلم هو من هذا القبيل. وإذا كان الأمر كذلك، فما ذكر عند الحكماء من كون الوجود هو حضور الماهيات مجردة عن الوجود الخارجي والوجود النفسي إن صح التعبير، هي محض الحكاية، وهي هذا من باب جهلهم بطبيعة الدماغ، هيك قالوا علماء الطبيعة. ويشبه هذا الزعم الذي زعموه ما قاله، يعني هن عم يحكوا بعدنا عم نقرر إشكاله، ما قاله القدماء في إثبات الصانع. يعني المصريين القدماء مثلا كانوا يرون طوفان النيل ولا يجدون سببا طبيعيا لطوفان النيل، فينسبون هذا الطوفان إلى قوة غيبية غير مرئية هي الإله عندهم أو المؤثر أو الرب عندهم. كذلك الأمر أصحاب الأديان لما ذهبوا إلى عدم تفسير بعض القضايا الموجودة في عالم الطبيعة، مثل بعض الغرائب الموجودة في عالم الطبيعة، أو لم يجدوا تفسيرا فيزيائيا طبيعيا لبعض الأمور الموجودة فنسبوها إلى أمر غير طبيعي، نسبوها إلى ما هو مدبر لهذا العالم حسب تعبيرهم إلى آخره. هذا الذي فعلوه في إثبات الصانع فعلوه في مقامنا، قالوا إن الوجود الذهني هو حضور الماهيات بأعيانها وهو أمر مجرد وهو أمر غير مادي. قال هؤلاء الحكماء هذا الأمر لجهلهم بالدماغ، ولكن عندما تطورت الأبحاث الطبية والطبيعية وجدنا أن العلوم هي هذه الانطباعات الدماغية والعصبية، فزال سبب اعتقادهم بتجرد النفس وتجرد الإدراك وبالتالي حضور الماهيات بأعيانها. هذا إشكال. والجواب عن هذا الإشكال هو كالجواب عن سابقه، ولكن مع تفصيل. أولا، لا نسلم بأن العلم مادي، وهذه الحجة مبنية على مادية العلم، وهي أن العلم هو هذه الحركات العصبية الموجودة في الدماغ وفي الجسد. فلا نسلم أن العلم، حتى الإحساس والتخيل، لا نسلم أن الإدراك هو من سنخ المادة. هذا أولا. ثانيا، إن قولكم بأن الإدراك هو عين هذه الانفعالات الطبيعية يلزم منه الصفصطة، لأن هذه الانفعالات الموجودة في الدماغ هي مباينة للمعلوم الخارجي، فهي ليست هي. فلو كانت هي الإدراك وهي أمر عصبي، فهي مباينة للمعلوم الخارجي، بل هناك أمر وراء هذه الانفعالات العصبية هو الذي يطابق العلم الخارجي ليصحح العلم ويدفع الصفصطة. أما إذا قلنا، يعني حتى بعبر عنه العلم الطبطبائي، إنه هو قول أقرب إلى الهزل، إنك تعبر إنه هذه الانفعالات العصبية هي العلم، ولهذا شبح، مش شبح، صفصطة، بل كأنها صارت كالرموز، وإن كأنه صارت يعني من باب الدال والمدلول مش من باب العلم. إنه الإشارة الحمراء تدل على وجوب التوقف، أنت ما شفت وجوب التوقف، أنت شفت الإشارة الحمراء ومنها استدليت، هي باب الدلالة، صار العلم دلالة، إنه والله أتى إلى الذهن شيء عصبي، ازداد هرمون معين، جاء إلى الذهن انفعالات مادية معينة، فعلمت الخارج، هذا ما عادش صار علم مطابق، فصار هذا نوع من الدلالة، والدلالة ما في مطابقة بين الدال والمدلول، فصار صفصطة، فبالتالي يرده. مع أننا نسلم بأن هذه الانفعالات الطبيعية موجودة، نحن لا ننكرها، ولكن هي ليست العلم، بل هي معدات لتهيئ النفس للعلم. النفس تتهيأ، مثل والله نفترض أنه الوصول النطفة إلى الرحم هو علة معدة ليتهيأ الرحم لأن يكون الجنين مثلا عنده وإلى آخره. حتى الرحم هو علة معدة بالحقيقة للخلق، يعني هو الذي يصوركم في الأرحام. فبالتالي أو كوضع البذرة في التراب، هي كلها علة المعدة. نحن نسلم بأن الأمور العصبية هي علة المعدة، ونسلم التأثير والتأثر، ولكن ليس كل تأثير وتؤثر هو نوع من العلية، إنه فبالتالي هذا الأمر العصبي هو الذي يوجد أو هو حقيقة الصورة الإدراكية العلمية. هذا الذي ذكره المصنف. بقي أنه طيب ما الدليل على أن العلم مجرد عن المادة؟ في غير هذا الموضع المصنف يذكر، وفي مراحل أخرى سيذكر المصنف، بأن العلم غير مادي لأنه لا تنطبق عليه ذاتيات ولوازم المادة، لا تنطبق عليه لوازم المادة. أيضا في العلم، يعني وجود التأثير والتأثر بين الأمر الطبيعي والعلم لا يعني أن هذا الأمر الطبيعي هو حقيقة العلم. نقول نفس هذا الكلام في باب إثبات الصانع، نحن نقول أن إثباتنا للصانع تعالى لا يكون لجهلنا بالوقائع الطبيعية، بل حتى لو استطعنا أن نفسر كل الوقائع الطبيعية فيزيائيا، لو استطعنا أن نفسرها كلها، شو ما بيصير بالعالم طبيعي قدرنا أن نفسره فيزيائيا، هذا لا يؤثر شيء على برهان دليل وجود الصانع. يعني حتى للأسف بتلاقي بعض الكتب العقائدية مثلا تثبت ضرورة وجود الصانع لأنه في ظواهر غير مفسرة ماديا، ففي إرادة من برة تدخلت وعلت، إذا فسرت راح الدليل. نحن نقول لو فسرت كل معادلات رياضية وفيزيائية لا يؤثر على دليل إثبات الصانع، نفس الشيء نقوله في المقام. طيب، قال فإذا الإشكال والجواب واضح، قلت هو يعني فينا نعتبره إشكال ضمن الإشكال الخامس. الإشكال السادس، أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب هذه النسب اللي حكيت عنها أنا هي الرموز أو الحركات العصبية اللي الدماغ بيفهمها على أنها مطابقة للخارج أو هي التي تحكي الخارج، والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ. يعني أنت دقرت الطاولة وجدت بردة، انتقل هذا الإحساس المادي إلى الدماغ، فسره الدماغ فعلمت، مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. عم أقول إنه حتى الدماغ يتصرف يعني بهذه هذه المحسوسات التي تأتي من الخارج، يعني يصبغها بنحو عصبي معين، يعني بفوت مثل ما بقوله بفوت على النيورو سيستم تعيدك، يعني على الجهاز العصبي تعولك وبصير هي أمر عصبي. والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها للخارج، فبتقول هذه شجرة، هذه هذا جبل كبير الحجم كذا، وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصله في محله. يعني مش شأننا نحن التفصيل، ولكن هذه الحجة مبنية على مادية الإدراك. ومع ذلك يعني ومع هذا التبيين لمادية الإدراك، لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان، لأنه ما حضر شيء بنفسه من الخارج. الذي جرى في الذهن هو نوع من التفاعلات الكيميائية العصبية. والجواب عنه أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بالجزئيات في محله. ليش قال بالجزئيات؟ لأمران. الأمر الأول لأنه الحج بناها على الإحساس والتخيل. لاحظوا أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل، هذا أولا. ثانيا لأن العلم بالكليات على ما سيأتي، ما بعرف إذا بيجي تفصيله في المتن، هو مش نتيجة انفعال وفعل مادي. العلم بالكليات نتيجة إشراق تصل إليه النفس إلى العوالم العليا، يعني في شيء أعمق. وإلا سيأتي معنا إنه لو كان الأمر الحسي علي لإدراك الكلي، صار الأخص علي للأشرف. فمن وين هذا بيجي؟ من نحكي عن مفيد الصور ونحكي عن أمر آخر، ولكن واضح إن هو بنى أصلاً الإشكال على الإحساس والتخيل، وبنى الرد على العلم بالجزئيات من دون ما يحكي عن الكليات أصلاً، ما جاب لناش سيرته في محله. هذا الفعل والانفعال في محله، ولكن ليس كل فعل وانفعال في هو في بينات عينية أو في بينات علية. لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها بوجود مثالي غير مادي. نفس الكلام اللي ذكره بجواب الإشكال الخامس. وإلا لازمت الصفصة لمكان المغايرة بين الصورة الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور، لأنه أنا معصر عند الحاصل في نفسي هو عين الموجود في الخارج، فصار صفصته. وهني قالوا كملوا ما منعوا، قال فبالتالي أنا لا أطلع على الخارج تفصيلا، فنحكي عن 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 الشيء لدي مش الشيء في نفسه مثل ما قال كانت. يعني والعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان قد طور أكثر أو بسط الكلام أكثر، وذكر أن هذه الحجة وغيرها يعني مبنية على كون العلم ماديا غير على كون العلم ماديا غير مجرد في وجوده، وليس ذلك بينا ولا مبينا، بل إن العلم مجرد لوجود الدليل عليه، منه أنه لا ينطبق عليه خواص المادة، الخواص المختصة بالمادة. من تلك الخواص بذكر شيء منها تتضح المسألة أكثر. من تلك الخواص أن الماديات تقبل الانقسام، مثل ما حكينا مبارح تقبل الانقسام، الماديات تقبل الانقسام والعلم لا يقبل الانقسام. يعني ما بتقول علمي بهذه الشجرة، علمها علمي بهذه الشجرة مبسوط في دماغي، في شيء على يمين دماغي وفي شيء. العلم ليس لا ينقسم، أن الماديات مشتركة في قبول الانقسام، وليس يقبل العلم بما أنه علم الانقسام البت. طبعا أنا ما بدي فصل الكلام بكل واحدة، بس عم بذكر ليش العلم لا يكون ماديا بشيء من الذكر. يعني والحجة الثانية على عدم وجود لوازم المادة في العلم أن الماديات مكانية زمانية، والعلم بما أنه علم لا يقبل مكانا ولا زمانا، والدليل عليه إمكان تعقل الحادثة الجزئية الواقعة في مكان معين وزمان معين في كل مكان وكل زمان. إمكان تعقل الواقعة الجزئية التي حدثت في مكان معين وزمان معين أن أتخيل وأتعقل في كل زمان ومكان، فلم ينطبق عليها لم ينطبق عليها خواص المادة من الزمان والمكان. أيضا قال أنتم ذكرتم أيها العلماء الطبيعة أن الخلايا الإنسانية دائمة التغير والتبدل. علماء الطبيعة قالوا بأن الخلايا تتبدل، حتى خلايا الأعصاب والدماغ، وأن فرقوا يعني قالوا أنه في شيء بيتبدل في شيء ما بيتبدل، ولكن حتى الشيء الذي لا يتبدل من الخلايا قالوا في شيء جواته دائما بيتبدل على تفصيل. ولكن أنتم تقولون أن المادة دائمة التبدل والتغير، فإذا كان الأمر كذلك فلا يثبت العلم مع تغير وتبدل الجسد، مع أن العلم ثابت. استحالة اجتماع النقيضان هي قضية ثابتة من لما كان عمرنا 5 سنين إذا مش قابل، يعني هيك تفصيلا يعني لا حتى نموت، مع أنه عندنا 3-4 أجساد وتبدلت كل خلايانا. فلو كان العلم هو هذا الأمر المادي للازم تبدله، يعني صار كل 5 سنين بدي بلش الصف الأول ابتدائي حتى رجع كل المعلومات، يعني عرفت كيف؟ لو كان العلم مما يتغير بحسب ذاته كالماديات لم يمكن تعقل شيء واحد في وقتين مختلفين أو إلى آخره. طيب أيضا يقول وأما ما يحصل، هذا كله بتفسير الميزان، يقول وأما ما يحصل بالجزء الأول صفحة 51 بحث فلسفي تحت عنوان بحث فلسفي آخر يكون في شيء أبرين. وأما ما يحصل في العضو الحساس أو الدماغ من تحقق عمل طبيعي، إنه بصير فينا انفعالات، فليس بحثنا فيه أصلا ولا دليل على أنه هو العلم، ومجرد تحقق عمل عند تحقق أمر من الأمور لا يدل على كونهما أمرا واحدا. حصل انفعال دماغي بنفس الوقت اللي أنا عقلت، ما بيعني أنه هو أمر واحد، عرفت كيف؟ بل هذا من أسخف الأقيسة، هذا قياس صار قياس حنفي يعني، بس بالفلسفة وبالطبيعيات، إنه التمثيل اللي بناخده بالمنطق إنه اثنان بيشتركوا بصفة واحدة فهني عين بعضهم، لا أحسن. ومجرد تحقق عمل عند تحقق أمر من الأمور لا يدل على كونهما أمرا واحدا، والزائد على هذا المقدار من البحث ينبغي أن يطلب في محل آخر. فإذا أنتم غاية ما تثبتوه في عالم الطبيعة أنه في لحظة حصول هذا الانفعال في الدماغ حصل العلم، فهما أمر واحد. لك لا، هذا من نجبته القاعدة الكلية أنهما أمر واحد، وأدلة الوجود الذهني تكفي المؤوف، ولزوم السفسطة واضح. هذا الإشكال الخامس وجوابه. الإشكال السادس أيضا هو إشكال سهل، لكن في بعض التفصيل يعني دقيق. إشكال السابع، هذا الإشكال السابع تقريره أن بناء على مدعى الحكماء من كون في الوجود الذهني يعني، ومن كون الأشياء بأعيانها تحصل في الذهن، يلزم من ذلك أن يكون الشيء كليا وجزئيا، ونقصد من جزئي شخصي هون كون الشيء شخصيا يعني متشخصا، كلي لا يقبل الانطباق على كثيرين، شخصي لا عفوا كلي يقبل الانطباق على كثيرين، شخصي لا يقبل الانطباق على كثيرين، والتالي باطل لأنه لا يكون الشيء من جهة واحدة يقبل الانطباق ولا يقبل الانطباق على كثيرين. طيب بيان الملازمة، كيف يلزم على قول الحكماء أن يكون الأمر الواحد شخصيا وجزء وكليا؟ قال لو تعقلنا ماهية الإنسان، هذه الماهية للإنسان هي ماهية كلية تقبل الانطباق على كثيرين، ولكن ماهية الإنسان هي أمر متشخص في ذهنك أنت، لاحظت كيف؟ يعني زيد في ذهنه صورة إنسان، وبكر في ذهنه صورة إنسان. صورة الإنسان في ذهن زيد هي شخصية، يعني صورة الإنسان في ذهن زيد هي غير صورة الإنسان في ذهن بكر. فصورة الإنسان في ذهنك شخصية، ولكن هي كلية، لأنها تنطبق، لأنها بناء على قول الحكماء هي أمر معقول يصدق على كثيرين بما أنه كلي. فلازم من هذا الأمر أن تكون الصورة، لأنها أصلا الصورة الذهنية هي شخصية، لأنك أنت شخصي وهي حاضرة في ذهنك أنت. فصورة الإنسان المعقولة شخصية لحضورها عندك أنت، لأن في ذهنك أنت، ولكن هي في نفس الوقت كلية لأنها تحكي عن كثيرين. فلازم بناء على الوجود الذهني أن تكون الشيء الواحد شخصيا وكليا. وجوابه يعني واضح جدا، هو الاختلاف بالجهة. فالإنسان من حيث كونه حاكي هو كلي، وكحيث كونه حاكي عن حقيقة الحيوان الناطق يقبل الصدق على كثيرين، ولكن من حيث كونه صفة لك نفسية، كيف نفسية ناعت لك، هو شخصي. لاحظوا الفرق؟ فقولنا الإنسان كليون هذا من جهة حكاية الإنسان عن الماهية الخارجية أو الماهية، أما قولنا الإنسان شخصيون أو الإنسان جزئيون هذا صورة الإنسان الخاصة بك الموجودة في ذهنك أنت. لاحظت؟ إذا بدي أشبه لكم المطلب، طبعا تشبيه، لو كتبت أني هون مثلا إنسان، بتقلي لو كتبت على الورقة، طبعا هذا تشبيه، لو كتبت على الورقة إنسان، بتقلي الإنسان على الورقة كلي لأنه معنى كلي، بتقلي بس الإنسان على الورقة جزئي لأنه له حبر خاص، له تشخص خاص، له تعرج للخط خاص، له موضع خاص على الورقة، لأنه هلأ إذا كتبت إنسان على ورقة تانية تشخص بالورقة التانية، فصار الإنسان المكتوب على الورقة هو شخصي وكلي، كلي لأنه ينطبق على كثيرين، شخصي لأنه منطبع في هذه الورقة، له حبر خاص وكذا. بلك هذا اختلاف بالجهة، الإنسان من حيث معناه كلي، بس الإنسان من حيث كونه ناعت لهذه الورقة شخصي. يعني الإنسان من حبره وورقه الشخصي، بس معنى الإنسان كلي. نفس الشيء الإنسان، ماهية الإنسان الحاضرة في الذهن من حيث معناها ومفهومها كلي، ولكن من حيث هي حاضرة في ورقة النفس يعني شخصية، فهو اختلاف بالجهة.
وكل وجود شخصي.
أحسنت 100%، ولكن
إلا الوجود الذهني.
إلا الوجود الذهني هو أصلا
لا يقدر.
أحسنت، الوجود الذهني بس من حيث كونه علم كيف نفسي، يعني متشخص
مثل ما. من حيث كونه حكاية.
أحسنت. تفضل شيخ.
هلا واضح كل الكلام، بس كيف احنا فرعنا انه يلزم على الوجود الذهني وعلى قول الحكماء ان يكون الواحد شخصي وكلي؟
لانه انتم قلتم ان، لانه شو مدعى الحكماء؟ ان الماهيات تحضر باعيانه، فلو تعقلت الانسان فقد حضر الانسان الحيوان الناطق في الذهن. اذا حضر الانسان الحيوان الناطق هذا كلي وشخصي، كلي من جهه كونه يقبل الصدق على كثيرين، شخصي لانه ناعت لي انا. يعني أنا إذا عقلت الإنسان مش والله أنت ارتفع عنك الجهل، هذا أمر شخصي.
يعني يقول إنه ما بيحضر ناتج الإنسان فبيقول ما في ابن.
أحسن. الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. طبعا جزئيا يعني شخصي، ها، ولا يمكن توجيه إنه كونه كلي وجزئي من ببيان آخر، ولكن بطلانه ظاهر. بيان الملازمة أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين كلية، ما الإنسان الحيوان الناطق كلي، ومن حيث حصولها لنفس عاقلة شخصية. طبعا المصحح للمتن مصححة، لكن العلامي ما كاتب هيك، والأصح ما أثبتناه في المتن مثل ما قال مش كتير واضح، يعني لأنه كيف تصير عبارة العلامة ومن حيث حصولها، أو من حيث حصولها لنفس عاقلها، أو لنفس عاقلها الشخصية، يعني للنفس الشخصية لعاقلها
الشخصية التعريف.
ومن حيث حصولها لنفس عاقلها الشخصية، يعني بتصير من حيث حصولها للنفس الشخصية لعاقلها يعني. يعني سهل، وان كان يمكن هون التعبير ما فرق كتير. ومن حيث حصولها لنفس عاقله شخصيه وقيامها بها جزئيه متشخصه، قال لك متشخصه لك شو قصده بالجزئيه، جزئيه متشخصه بتشخصها لدى النفس، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس. لأنه أنا الإنسان المعقول عند زايد هو غير الإنسان المعقول عند بكر، يعني في صورتان، واحدة عند زايد واحدة عند بكر. الصورة تاعت الإنسان اللي عند زايد متشخصة بنفس زايد، والصورة الموجودة بذهن بكر متشخصة بنفس بكر. فصارت الصورة الموجودة بذهن زايد لها تشخصها الزايدية الخاص، وفي نفس الوقت هي كلية لأنها تحكي عن كثيرين بسبب مدعى الحكماء، فهي كلية وجزئية معا. والجواب أن الجهة مختلفة. هلأ بدي أسألكم، ليش حكى عن اختلاف الجهة محكى عن اختلاف الحمل؟ أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج كلية تقبل الصدق على كثيرين، من حيث كون عين ماهية الإنسان كلية، هي الحيوان الناطق، عين الذي يقبل الصدق على كثيرين. ومن حيث إنها كيفية نفسانية، يعني صفة للنفس من غير مقايسة إلى الخارج، جزئية شخصية. واضح الجواب؟ أما ليش أرى اختلاف الجهة؟ لأنه اثنينات حمل شائع، الإنسان كلي والإنسان جزئي. نحن عندنا تناقض بقضيتين، صار الإنسان كلي، قضية تانية الإنسان جزئي، اثنينات حمل شائع. غير لما قلنا الإنسان جوهر ناطق حمل أول، بس نحن عم نقول التناقض بين شو بين إنسان كلي وإنسان جزئي، اثنيناتهم حمل شائع. أحسن الإنسان، فرح لاختلاف الجهة. لاحظتوا كيف؟ لأنه اثنيناتهم حمل شائع، ما في الإنسان كلي مش حمل أول، إنسان جزئي مش حمل أول، لأنه ما عم نحمل الماهية على الماهية، عم نحمل الكلية على الماهية والجزئية عليها. فاثنينات الحمل شائع، فلا يجدي الجواب باختلاف الحمل، اختلاف بالجهة، واحدة كلية واحدة جزئية. واضح يا إخوان؟ طبعا في كتير كلام وفي كتير تفصيل وفي كتير حكي ممكن نحن نقوله ونبسط الكلام فيه، ولكن صرنا بالدرس 51 وبعدنا بالمرحلة الثانية، فبيكفي هلقد. إذن هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية، وبه تم الكلام، لأنه فيش إلا فصل واحد. يقع الكلام في المرحلة الثالثة، طبعا ما رح بلش فيها هلأ، بس عنوان لأهله للبحث، في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وفي ثلاثة فصول. إن شاء الله هذا المرحلة ما بتاخد معنا كتير، يعني حسب تقديري بتاخد لها 3-4 دروس، 5 دروس مفترض، يعني هيك في رزلة، يعني المفترض هيك. طبعا هذه المرحلة جعلت في نهاية الحكمة هي المرحلة الثانية، هون جعلت المرحلة الثالثة. هلأ شو السبب؟ مش محل بحث، ولكن هنا نأتي إلى تقسيمات معينة للوجود تعرض على نفس الوجود، الوجود في نفسه والوجود في غيره، حتى في تقسيمات الوجود بنفسه وبغيره. يعني احنا عندنا عدة أمور، أولا الوجود بنفسه والوجود بغيره، عندنا الوجود في نفسه والوجود في غيره، الوجود لنفسه والوجود لغيره، وهي من أهم المراحل لأنها تؤسس لأمر مهم جدا هو الوجود الرابط والوجود الحرفي، وهو ما سيؤسس صدر المتألهين عليه بحث العلية وبحوث أخرى، وهو بحث مؤثر جدا 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 في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وفي كيفية ارتباط الخلق بالحق. فإذا هو بحث مهم، الكلام فيه يأتي أولا في مبادئ كل فصل وتحرير محل الكلام فيها. طبعا ما رح نكون في نزاع، يعني احنا عادة الأمر الرابع كنا في دفع حجج الخصوم، ما في نزاع، هو أقرب إلى التقسيم مع الاستدلال على هذا التقسيم والتنبيهات على بعض الأمور تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.